نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الباب 31، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد عبد حلاوة الإيمان وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، يعني بدل ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال: المودة. وفيه مسائل. هذا الباب باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هو جعل ترجمة الباب آية من الآيات اللي هيشرحها في الباب. الآية دي تتضمن ذكر محبة الله عز وجل وذكر محبة المشركين لأندادهم وذكر وجوب إفراد الله عز وجل بالمحبة، وأن من أشرك معه في محبته فإنه يبوء بالخسران يوم القيامة. فكأن ترجمة الباب هي باب محبة الله عز وجل والنهي عن محبة غيره، أو باب المحبة ما يشرع منها وما لا يشرع. وبدأ في أول الباب بذكر هذه في هنا بس الأول لفتة مهمة، إيه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ يقول الشارح: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل أي الدين، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. إيه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أن محبة الله عز وجل من أصول الإيمان، وأن إفراده بهذا التوحيد بهذه المحبة هو من توحيده الواجب، وأن محبة غيره معه منها ما هو شرك ينقض أصل الإيمان، ومنها ما هو محرم، وهناك بعض أنواع المحبة جائزة. طيب إيه الآية؟ آية في سورة البقرة تقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني الآية دي فيها تفسيرين. التفسير الأول أن هناك قوما مشركين يحبون الله عز وجل ويحبون أندادهم ومعبوديهم كحبهم لله. يبقى هم عملوا هنا إيه؟ صرفوا العبادة لله ولغير الله، يبقى مشركين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء الذين أشركوا معه غيره. ده القول الأول. القول الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يعبدون آلهة وأوثانا، يحبونهم كما يحب المؤمنون ربهم. ثم يعقب سبحانه وتعالى بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب هؤلاء المشركين لأوثانهم. القول الأول هو الأولى وهو الأرجح، وده اللي اختاره ابن جرير رحمه الله، وده اللي اختاره ابن تيمية رحمه الله. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان محبة هؤلاء لأقوامهم محبة هؤلاء لأندادهم شرك مع محبتهم لله عز وجل، وأنهم لهم محبة مع الله، لهم محبة لله ويحبون معه غيره. وهو ده المقصود من الترجمة. لو احنا لاحظنا كده، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيتكلم عن ايه وبيقوم مين؟ الإمام محمد عبد الوهاب بيدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى توحيد الله وسط جزيرة العرب واللي فيها ناس مسلمين، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله زعما منهم أنهم يحبون هؤلاء الأنداد الأولياء أو هذه الأوثان، القبور أو المشاهد أو الأشجار، الأحجار اللي بيعظموها مع تعظيمهم لله عز وجل. فما فيش حد من المسلمين اللي كان بيخاطبهم او من الاقوام او الموجه اليهم الدعوه من محمد عبد الوهاب كان بيعلن انه يبغض الله عز وجل. بالعكس كلهم الناس بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طب انتوا بتحبوا ربنا؟ اي واحد بتحب ربنا. طيب انتوا بتصرفوا العباده للمقبولين ليه؟ لان احنا بنحبهم برضه زي ما بنحب ربنا. يقول لهم بقى خلي بالكم اللي انتوا بتقولوه ده هو اللي كانوا الكفار بيقولوه والمشركين بيقولوه وربنا سبحانه وتعالى سجله عليهم في سوره ايه؟ سوره البقره. ومن الناس، من هنا تفيد التبعيض، من الناس من بعض الناس يتخذ من ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وده ايضا القول اللي اختاره ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح: وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرجح القول الاول ويقول انما ذموا بان شركوا بين الله وبين اندادهم في المحبه ولم يخلصوها له كمحبه المؤمنين له. وهذه التسويه المذكوره في قوله تعالى في سوره الشعراء لما دخلوا النار وراوا العذاب والعياذ بالله قالوا لالهتهم ماذا؟ قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم انهم لم يسووهم به في الخلق والربوبيه وانما سووهم به في المحبه والتعظيم. وهذا ايضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل المذكور هنا ايه؟ يعني الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون مع الله غيره، يعدلون بالله غيره فيسوونه به في العباده والعياذ بالله. يبقى اللي بيسوي مع ربنا غيره في العباده مشرك. يبقى والذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى الآية الثانية بقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى آية المحنة، آية المحنة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليه آية المحنة؟ لأنها امتحان واختبار، فهي فيها إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. المرسل هو الرب جل وعلا، وعشان بعض الناس بيسموها آية المحبة مش المحنة. لا، وإن هي أشهر والله أعلم إن هي آية المحنة، يعني امتحن الله صدق مقولتهم بهذه الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر لهم علامات، إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، يعني هم مع المؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده كما قال عطاء. وأشد وأعز على الكافرين، يبقى مع الكافر كالأسد على فريسته كما قال عز وجل أشداء على الكفار الرحماء بينهم. علامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوى المحبة. لا يتصور ان انسان يحب الله عز وجل حبا كاملا فاذا دعي لنصرة دينه يأبى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. فإنما تصدق المحبة بهذا البرهان وهذا الدليل، وهو بذل الجهد في نصرة الدين وإعزازه من نفس ويد ومال ولسان. علامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. فكل محب أخذ اللوم على محبوبه أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وذكر ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا عن المحبة في كتاب مدارج السالكين منزلة المحبة، فقال إنها لا تحد بحد أوضح منها، يعني لا تعرف أي تعريف هيزيدها خفاء، فحدها وجودها. عايز تعرف المحبة يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويمن عليك فتجدها في قلبك فتتذوقها، إنما لما تيجي تعرفها لا تزيدها التعريفات إلا خفاء. وذكر رحمه الله تعالى الأسباب الجالبة للمحبة، والعشر أسباب مهمة جدا للقلب ونافعة للعبد أن يتدبرها ويسعى لاستكمالها ليفوز بمحبة الله عز وجل، ويمن من الله عز وجل عليه بأن يحبه الله كما أحب. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. الثانية التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها تقلبه في رياض هذه المعرفة. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي به وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. دي من الأشياء اللي تنفق فيها الأعمار، وليس فقط المقصود من هذا الأمر مجرد قراءته ومجرد استذكاره، وإنما لابد من سعي لتحويل هذه الكلمات إلى واقع وإلى حال يعيش الإنسان مع الله عز وجل. ذكر المصنف أيضا آية أخرى يستدل بها على وجوب محبة الله وإفراد الله عز وجل بالمحبة، والتي يلزم منها وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته والتضحية في سبيل الله في سبيل نصرة نبيه ونصرة دينه. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية يسمونها آية الأعذار الثمانية، وإن شئت صدقا فلتسمى آية قطع الأعذار. لأن أي إنسان إيه اللي يمنعه عن الجهاد الشرعي ربنا أوجبه والتضحية بالنفس والمال؟ إما حب الآباء وإما حب الأبناء وإما حب العشيرة الإخوان والزوجات، أو تعلق بالتجارة التي يتاجر فيها فيخشى فسادها، أو تعلق بالمسكن والأرض التي نشأ فيها. فكل المعاني دي هي السبب للإيه؟ والأموال اللي اقترفها يخاف عليها إنها من الضياع، هذه الأسباب اللي تمنعه من البذل والتضحية. فربنا جمعها كلها في آية واحدة وقال إن كان أي حاجة من حاجات التبني دي أحب إليكم أفعل ترضيه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. في عقوبة في الدنيا ممكن تصيب الإنسان بها، إما عقوبة الدنيا من تسلط الكافرين على المؤمنين وأن يأخذوا بعضنا في أيديهم، من يعاقب في الدنيا بأن يعذب بهذه الأشياء التي تعلق بها وصدته عما يلزمه شرعا من البذل والتضحيه الدين، أو يعذب بفقد مثل هذه الأشياء وغير ذلك، يبقى فتربصوا حتى يأتي الله بأمر فيه وعيد تهديد. مش بس كده، التهديد ده يلحقه أيضا في البرزخ وأيضا في الآخرة والعذاب. ثم هو يوصف بوصف ذميم: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان متلبسا بهذا الأمر فهو من الفاسقين، ويعاقب بأن الله يحرمه الهداية، فالله عز وجل يحرم هذا الفاسق الهداية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن من تلبس بشيء من هذه الأشياء وصدته عن العمل للدين أو البذل أو التضحية فليراجع نفسه وليقف مع نفسه وقفا وليتب من قريب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. يقول عماد بن كثير رحمه الله: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. ورد في الحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع المحرمة في تحايل على الربا، إنك تبيع الشيء تشتري الشيء نسيئة، نسيئة يعني بالآجل، بمبلغ كبير، ثم نفس الشيء الذي اشتريته بالآجل تبيعه لمن كان يملكه الآن، لبائعه الأول لك نقدا بسعر أقل، يبقى داربا. المثال: تذهب لمحل السيارات، معرض سيارات، تشتري من عنده سيارة بمئة ألف آجل نسيئة على سنة، وخلاص السيارة اللي بتاعتي دلوقتي تقول له: ايه رأيك تشتري مني السيارة دي تاني لنفس الراجل اللي بعتها لك؟ طب اشتريها منك كام؟ تقول اشتريها مني نقدا دلوقتي ب 70 ألف. يبقى في الواقع ايه اللي حصل؟ هو اداك 70 ألف نقدي وهياخدهم 100 ألف ايه؟ آجل، ودخلت السلعة في النص من باب الحيلة، عشان كده اسمه بيع العينة، وده على قول جماهير أهل العلم حرام، بيع فاسد. يبقى إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أذناب البقر عشان البقر كان بيتعلق فيها المحراث تحرس الأرض، فأخذتم أذناب البقر يعني فضلت ماشي وراء البقرة تنشغل بأرضك وبحالك الشخصي فقط، ورضيتم بالزرع، همتك وهمك ان انت تقنع بايه؟ ان انت زارع حتة ارض دي بس اقصى منالي، وتركتم الجهاد. يبقى ده السبب الاساسي، انتوا انشغلتوا بالبيوع المحرمة وبحراسة الارض وبغضب الزروع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. طيب، قوله عن أنس رضي الله عنه، مصنف ذكر حديث صحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. خرجه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب، لما ينفي ربنا ينفي الإيمان، أو لما النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان لا ينفي على شيء مستحب، ولا ينفي إلا على شيء تركه حرام وفعله واجب، خلاص كده. فبقول: لا يؤمن احدكم، اي الايمان الواجب الذي استبرأ به ذمته، حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وده كلام مهم جدا. يقول: فمن قال ان المنفيه هو الكمال فان اراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض لعقوبه قد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قاله ابن تيمية. فاللي هيدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. اللي هو: أنا بحب ربنا وأنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لما يجيله أمر ربنا أو يجيله أمر النبي بيعارضه أو يحجم عن فعله أو يحجم عن المسارعة له بسبب تقديم قول فلان أو علان، فده يكون كاذب في دعوة. قال الله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لابد أن يكون مؤمنا أي في الباطن، لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام جاي في ابن تيمية مهم عشان يضبط لنا في مفهوم الإيمان والكفر، حتة مهمة جدا ومسألة مهمة. يقول: عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا أهل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، وإن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يضرب الغيب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب غيبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين. يبقى الأعمال من الإيمان، حب النبي صلى الله عليه وسلم عمل قلبي، ومحبة الله عز وجل عمل قلبي، فهذه المحبة من الإيمان، يزيد الإيمان بزيادتها وينقص الإيمان بنقصه. ولهما أي للبخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه يعني من وجدت فيه هذه الخصال تامة، وجد بهن حلاوة الإيمان، تذوق لذة الإيمان ونعيمه الذي يجده أهل الإيمان في قلوبهم. وقال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان يعني استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. يعني حلاوة الإيمان، ابن النووي يقول استلذذ بالطاعة وتحمل المشقة وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. ومحبة العبد لله تكون بفعل طاعته وترك مخالفته. يبقى إزاي واحد يحقق الحديث ده، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ يلازم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك مخالفة أمر الله عز وجل ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي مما سوى ذلك ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحو ذلك. وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. هو لا طبعا، هو حب الاختيار وحب الطبع كله لازم الإنسان يعالج نفسه ويعالج قلبه حتى يكون حب الله وحب رسوله أعلى المحبة في قلبه. والدليل على ذلك حديث عمر: أنت أحب إلي يا رسول الله بكل شيء حتى إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون من نفسي. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. يعني الآن كمل الإيمان. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم، حديث معناه صحيح لكنه إسناده ضعيف. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر الله على أمر غيره على أمره وخالف ما نهي عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحبة لآية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود حلاوة الشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. ومن لوازم محبة الله أيضا يقول لنا محبة الله للأصل، ولوازمها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته، إنك تحب أولياء الله كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده الملائكة، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي قال: وتفرعها أن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وتفرغها أن يحب المرأة لا يحب إلا لله، يعني يصدق فقط في المحبة فلا يكون له هم إلا محبة المرء لأن الله عز وجل يحبه، ودفع ضدها أن يكره، أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. وقول أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: قول الأول أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع، مجموع المحبتين لا كل واحدة وحدة. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب الذي قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل بإلزام الغواية. والتوجيه الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. حديث الخطيب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يخطب فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم. وقوله: كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. هو عايز يقول هنا أن الناس دول كانوا كفار، ومع أن واحد كافر أسلم وبدأ يكره أنه يرجع للكفر مرة ثانية كأنه بيكره أن يقذف في النار. فدي مرتبة رفيعة جدا يتزاوج بها العبد حلاوة الإيمان. قوله: وفي رواية لا يجد أحد، يعني نفس الحديث اللي فات بس برواية بدل ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يقول: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحب إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه أن يرجع الكفر بعد أن قضاه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عليكم السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، طيب احنا نقف هنا لنستكمل في المرة القادمة إن شاء الله.